أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 19، قال: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمل عنه القراءة فيها. إمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعة الثانية التي هي ثانية للإمام وأولى للمأموم، يتحمل عنه القراءة. لماذا؟ لأن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم في الركعتين الأولى والثانية له. في الركعة الأولى له يتحمل القراءة، في الركعة الثانية له أيضا هو يتحمل القراءة عن المأموم، سواء كان هذا المأموم ملتحقا به من بداية الصلاة أو التحق به في الركعة الثانية يتحملها عنه. ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، التحق بالثانية، وكمل الإمام الثاني قام للثالثة هو قام لمن؟ الثانية. الإمام قام للثالثة هو قام للثانية. يقول هنا تجب عليه شنو؟ قراءة بعد ما يتحمل، تحمل بعد ماكو. ليش؟ لأن الإمام كما قلنا إنما يتحمل القراءة في الركعتين الأولى والثانية له للإمام، أما في الركعة الثالثة للإمام والرابعة للإمام الإمام لا يتحمل شيئا، حتى لو كانت هذه الركعة هي الأولى للمأموم أو الثانية لمن؟ للمأموم، لا يتحملها الإمام، لأن المستفاد من أدلة التحمل هو هذا اختصاص التحمل، بينا هذا سابقا، اختصاص التحمل والضمان بالركعتين الأولى والثانية للإمام. كل ما التحق المأموم بالإمام في الركعة الأولى أو الركعة الثانية الإمام يتحمل القراءة عنه، وأما إذا التحق به في الركعة الثالثة لا يتحمل عنه شيئا ولو كانت هي الأولى المأموم. وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، هاي خلصة، ويتابعه في القنوت في الأولى منه. والتحق بالثانية وهي شنو؟ هي الأولى للمأموم. يقول يتابعه في ماذا؟ في القنوت. فإذا قنت الإمام في ثانيته المأموم يتابعه في ماذا؟ في القنوت. ويتابعه في القنوت في الأولى منه. هاي المتابعة في القنوت دلت عليها روايات، أهمها هي صحيحة عبد الرحمن البصري، عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري، هي موجودة في الجزء السادس، من يطلع لي في الجزء السادس صفحة 287 287 واضحة الرواية في أنها تدل على أن الإمام يتابع مأموم يتابع الإمام في ماذا؟ في القنوت. أحسنتم مولانا، جزاكم الله خيرا. هاي الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة، غداة يعني يا صلاة الصبح ركعتين، يدخل الركعة الأخيرة يعني يدخل في الثانية، فالإمام في الثانية هو دخل شنو؟ هي في الأولى، هو له الأولى. يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام، فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال نعم. ويجزيه عن القنوت لنفسه. رواية صحيحة صريحة في جواز شنو؟ في أنه يتابعه في ماذا؟ في القنوت. سبحان عدلة المولانا، أحسنت. أنه يتابعه في ماذا؟ في القنوت. كلام في هذا أنه هل يستفاد من هذه الرواية وجوب المتابعة في القنوت؟ يجب عليه أن يتابعه في القنوت، كما قد يستفاد من عبارة السيد الماتن لأنه ماذا قال؟ ويتابعه في القنوت. قد يستفاد من الوجوب، هل نستطيع أن نستفيد الوجوب من هذه الرواية أو لا؟ ظاهر أن هذا الأمر متعلق بأنه هذا عن ماذا سأل؟ هل سأل عن جواز القنوت مع الإمام أو سأل عن وجوب القنوت؟ هو واضح أنه إذا كان سؤال السائل عن وجوب القنوت ولما قال نعم، يعني شنو؟ معنى يثبت الوجوب، فيجب القنوت معه، يجب متابعته في القنوت. أما إذا كان السؤال لا عن الجواز والمشروعية، يسأل أنه هل يجوز له أن يقنوت؟ هل يشرع له القنوت أو لا؟ لما قال له نعم شنو معنى؟ يجوز ويجب. وبعد ما نقدر نستفيد الوجوب إذا قلنا أن السؤال عن الجواز والمشروعية، وإنما نستفيد إذا قلنا أن السؤال عن الوجوب. والظاهر أن السؤال عن الجواز والمشروعية مو عن الوجوب، باعتبار أن هذا موارد توهم الحاضر، مو باعتبار أن هذا ليس وظيفة له القنوت في الركعة الأولى له. أدلة دلت على أن القنوت مشرع وين؟ في الركعة الثانية. أكو أدلة صحيحة تنص على ذلك، قنوت مشروع في ماذا؟ في الركعة الثانية. ففي الركعة الأولى ما في قنوت، ليس وظيفته القنوت، فيجي توهم شنو الحاضر في الركعة الأولى شلون يقنوت، فيسأل أنه هل يشرع له القنوت؟ هل يجوز له القنوت؟ بعد ماكو احتمال أنه شنو يسأل شنو عن وجوب القنوت عليه. واضح؟ الظاهر أنه هو يسأل عن الجواز وعن المشروعية باعتبار أن هذا من موارد توهم الحاضر، فيكون الجواب لا يستفاد منه إلا المشروعية والجواز، ولا يستفاد منه الوجوب. هذا نعم قد يقال بأنه يستدل على وجوب المتابعة في القنوت في المقام مو بالرواية، سلم الرواية ما بها دلالة، لكن قد يدعى أنه نستدل على ذلك بوجوب المتابعة. لا إشكال في أن المتابعة واجبة، أما وجوب نفسي أو وجوب شنو شرطي على ما تقدم، لا بد منه المتابعة. فبدليل المتابعة، دليل لزوم المتابعة، يستدل به على أنه يجب عليه أن يتابعه في ماذا؟ في القنوت. متابعة للإمام يتابع في القنوت، فيلزمه ذلك إما نفسيا أو شرطيا. هذا كلام مو تام، باعتبار أنه أدلة وجوب المتابعة هي واضح أنها دالة على وجوب متابعة الإمام في الأفعال والأقوال، أقوال سمو كل الأقوال، بعض الأقوال، لكن يا أفعال يجب المتابعة فيها، الأفعال التي أمر بها الشارع، الأفعال التي أمر بها الشارع يجب على المأموم أن يتابع فيها شنو؟ الإمام. هو أمر بالركوع، يجب عليه أن يتابع في ركوعه المأمور به ماذا؟ الإمام، فيركع مع ركوعه، ويسجد مع سجوده، ويقوم مع قيام، يتابعه في القيام، يتابعه في السجود، يتابعه في القراءة، يتابعه في الكذا إلى آخره. هذه المتابعة، هذا معنى المتابعة، لكن تختص بماذا؟ بالأفعال التي كلف بها المأموم، أمر بها المأموم. الأفعال التي أمر بها المأموم هو التي يجب عليه المتابعة فيها، ويمكن أن يكون هذا أعم من ماذا من الأفعال التي تكون واجبة أو تكون مستحبة، حتى المستحبة مثل القنوت ويتابعه في القنوت، القنوت مستحب مو واجب لكن يتابعه في ماذا في القنوت، يعني أنا لا يتقدم علي في شنو في القنوت، لا يتقدم علي في القنوت ولو كان القنوت مستحب لنا. لكن هذا كله وين عندما يكون المأموم مامورا بذلك الفعل، عندما يكون مامورا بالفعل، مامور بالركوع يجب عليه متابعة الإمام في الركوع، مامور بالقنوت ولو على نحو الاستحباب أيضا يجب عليه مثلا أن يتابع الإمام في ماذا في القنوت. وأما في محل الكلام هو ليس مامورا بالقنوت، المامور في محل الكلام ليس مامورا بالقنوت، ليست وظيفته القنوت، لم يكلف بالقنوت ولو على نحو الاستحباب. لماذا؟ لأن المفروض أن الركعة التي بيده ركعة شنو الأولى، هو ليس مأمور بالقنوت حتى يشمله دليل وجوب شنو وجوب المتابعة، فلا يمكن أن نستفيد من دليل وجوب المتابعة وجوب المتابعة في القنوت في محل الكلام. ومن هنا يظهر لأنه قول السيد الماتن يتابعه لا بد أن نحملها مثلا على شنو، على أن المقصود بها هو الند والاستحباب لل وجوب، وإن كان لعله خلاف ظهور الأولي للعبارة. ثم يقول والتشهد، وفي التشهد ويتابعه في القنوت في الأولى وفي التشهد، في التشهد يعني شنو معطوف على تلك الجملة، يعني ويتابعه في شنو في التشهد كما يتابعه في القنوت يتابعه في التشهد. ليش؟ لأن الإمام في الركعة الثانية يتشهد، يتشهد، والمأموم في الركعة الأولى يتابعه في التشهد. ظاهر أنه لا إشكال في أنه يجب على المأموم متابعة الإمام في الجلوس، في الجلوس وهو التحق به بالركعة الثانية، مو سجد الإمام والمأموم راحوا للسجود، بعد ذلك ماذا؟ يقوم الإمام، يجلس الإمام، يجلس شنو؟ التشهد، التشهد الوسطاني. هنا يقول بأنه لا إشكال ولا ينبغي الإشكال، قالوا بأنه يجب علي أن أتابعه في الجلوس. ليش؟ لأن المأموم يجب أن يتابع الإمام في الأفعال، ومن جملة هذه الأفعال الجلوس، ومن جملة القيام أفعال يجب على المأموم أن يتابع الإمام فيها، فإذا قام الإمام يجب عليه، وإذا جلس الإمام يجب أن يتابعه شنو في الجلوس. سأحنا فسرنا المتابعة بمعنى أنه لا يجوز له أن يتقدم عليه في ذلك، فلا يجوز له أن يتقدم عليه في الجلوس، كما أنه في القيام لا يجوز له أن يتقدم عليه في القيام. فإذا مسألة المتابعة في الجلوس باعتبار أن تدخل في المتابعة في الأفعال لا ينبغي الكلام فيها، وإنما الكلام في التشهد. وجلس الإمام في التشهد وصلنا إلى التشهد، المأموم ماذا يفعل؟ هم يتابعه في التشهد كما تابعه في القنوت أو لا؟ لا إشكال في أن التشهد ليس وظيفة المأموم، لأن الركعة هي الركعة الأولى له، وإنما هي وظيفة إما للإمام، وهذا بمقتضى القاعدة اللي ذكرناها أنه ما تجب فيها المتابعة، يعني مو وظيفة المأموم أن يأتي بماذا بالتشهد حتى نقول أن أدلة المتابعة تشمله وتدل على أنه يجب عليه أن يتابع الإمام في التشهد. لكن بالرغم من هذا دلت بعض الأخبار على المتابعة في شنو في التشهد. أهم هذه الأخبار هي موثقة الحسين بن المختار وداود بن الحصين، الموجودة في الجزء الثامن صفحة 416. هاي الرواية 416، الحديث الأول من الباب 66، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب، يعني عن أيوب بن نوح، محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادى الحكمة، عن أيوب يعني عن أيوب بن نوح، عن العباس بن عامر، عن الحسين بن المختار وداود بن الحسين، وذا كل منهما ثقة، نص على ماذا؟ على وثاقتهما، فالرواية معتبرة. قال: سئل عن رجل فاتته، طبعا الرواية مضمرة مو ما معلوم من المسؤول، سئل عن رجل من اللي مسؤول مو واضح، مضمرة على كل حال، عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين، يعني التحق بالإمام في الركعة الثانية، فهي ثانية للإمام وأولى له، فهي الأولى له هي الرواية تقول، والثانية للقوم، فيتشهد فيها، يسأل يتشهد فيها، القوم يتشهدون، يتشهد فيها؟ قال نعم يتشهد فيها. قلت: والثانية أيضا؟ قال نعم. قلت: كلهن؟ قال نعم، وإنما هي بركة، وإنما هي بركة. في موضع الاستدلال، في موضع هذا، هو هذا، إذا كانت هي أولى له وثانية للإمام وجلس مع الإمام وتشهد الإمام باعتبار الثانية له، هل هو يتشهد معه أو لا؟ الرواية تقول نعم يتشهد معه، صريحة فيها واضحة، نقول نعم يتشهد معه. الرواية الأخرى هي رواية إسحاق بن يزيد، اللي هي الحديث الثاني في الباب، هاي الرواية فيها مشكلة في السند من جهة سهل بن زياد، وإلا باقي هذا لا إشكال في تمامية السند. محمد بن يعقوب عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن، يعني الشيخ الكليني يروي عن هذين الشخصين، علي بن محمد على الأقل هذا قطعا ثقة، هو علي بن محمد بن عبد الله بن بندار ثقة بلا إشكال، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، عن الميثمي، الميثمي اللي هو من ذرية ميثم التمار، هذا ثقة، اللي اسمه أحمد بن الحسن بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم التمار، الميثمي يعبر عنه، عن إسحاق بن يزيد منصوص على وثاقته، المشكلة فقط موجودة من جهة سهل بن زياد. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، يسبقني الإمام بالركعة، يتقدم علي بركعة، اللي هو مع الكلام، يعني تكون ثانية للإمام وهو لا للمأموم، فيكون لي واحدة وله ثنتان، فأتشهد كلما قعدت. قال نعم، فإنما التشهد بركة، فإنما التشهد، شو الرواية قالت؟ فإنما هي بركة، لا بد ترجع للتشهد، هنا أصر بأن التشهد بركة. هاي الرواية الثانية، على كل هاي الروايات، المهمة هي الرواية الأولى لتماميتها سندا. الكلام أيضا يقع في أنه هل يستفاد من هذه الرواية عندما قال فيتشهد فيها؟ قال نعم، هل فيها دلالة على وجوب التشهد على المأموم، يعني وجوب متابعة الإمام في التشهد أو لا؟ نفس الكلام وحناه في الرواية السابقة في حاضر قنوت أنها منطقة، أن السؤال عن ماذا يتشهد؟ هل يسأل عن جواز التشهد أو يسأل عن وجوب التشهد؟ فإذا عن جواز التشهد قول الإمام نعم يستفاد من ذلك الجواز، إذا عن وجوب التشهد فجواب الإمام نعم يستفاد منه وجوب التشهد. نفس القرينة السابقة أيضا يمكن أن تذكر في المقام، لأن المقام هو مور التوهم الحاضر، لأن هذا مو وظيفته أن شنو يتشهد، لأن الأولى له، فهو ليس مأمورا بماذا؟ بالتشهد. فيجي عند احتمال شنو الحاضر أنه شنو أنه لا يجوز له التشهد، لأنه ليس مو مقام مقام تشهد، ليس محلا للتشهد بالنسبة إليه، فهو يحتمل الحاضر. فيسأل عن شنو؟ عن المشروعية والجواز، هل يجوز لي التشهد؟ لأنه ما يحتمل الطرف المقابل هو شنو؟ الحاضر. مو يسأل هذا في مقابل شنو؟ في مقابل يسأل عن الوجوب، ما يحتمل الوجوب. هذا الشخص عندما يتصور بهذا الشكل هو ما راح يسأل عن شنو؟ عن الوجوب، وإنما يسأل عن الجواز. فالرواية لا دلالة لها على ماذا؟ على وجوب التشهد، وإنما غاية ما تدل عليه هو الجواز والمشروعية، والجواز والمشروعية في أمثال هذه المقامات ملازم علما للاستحباب، يثبت الاستحباب والقنوت أيضا كذلك. الجواز والمشروعية للقنوت أو للتشهد للعبادات بشكل عام يلازم ماذا؟ يساوي الاستحباب. نعم، خالف جماعة كما ذكروا منهم الحلبي ومن زهرة ومن حمزة في الوسيلة على ما حكي عنهم، هؤلاء منعوا من التشهد، منعوا من قول التشهد، منعوا يعني حتى على نحو الاستحباب هذا مشروعية معكم، منعوا منه. وأثبت بعضهم التسبيح بدله، قال أنه يسبح، التشهد ممنوع لكن يجوز له التسبيح، وهذا ما كفد التسبيح، سيجي الكلام عندما تعرض له الماتم. لكن منع التشهد لا وجه له بعد هذه الرواية التي ذكرناها، سواء كانت تدل على الجواز أو تدل على الوجوب، على كل الاحتمالين المنع لا وجه له مع وجود هذه الرواية. ثم يقول والأحوط التجافي ويتابعه في القنوت في الأولى منه وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه يعني شنو؟ التشهد. أحوط التجافي التشهد، ورد الأمر بالتجافي في جملة من النصوص، استفاد منها الأمر بماذا؟ بالتجافي حين في التشهد. منها روايتان صحيحتان اللي هي صحيحة الحلبي موجودة في صفحة 418 في الباب 67، صحيحة الحلبي الحديث الثاني في الباب، قال ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه، من أجلسه الإمام في موضع يجب عليه شنو؟ أن يقوم فيه، هو هذا محل كلام، وإذا جلس الإمام أجلسه متابعة يعني، وإلا هو كان يجب عليه أن يقوم للركعة شنو؟ الثانية. ومن أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه تجافى وأقعى، ولم يجلس إقعاءً وأقعى إقعاءً، ولم يجلس متمكناً، يعني متمكن في العام لا يرفع نفسه صحيح، ولو كان فيها جملة خبرية تجافى، لكن في مقام الطلب واضح يستفاد منها الأمر بماذا؟ بالتجافي. الرواية الثانية اللي هي صحيحة عبد الرحمن الحجازي الحديث الأول في نفس الباب قال هكذا عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الأولى كيف يصنع إذا جلس الإمام؟ قال يتجافى ولا يتمكن من القعود. فإذا كانت الثالثة للإمام وهي الثانية له فليلبث قليلا إذا قام لآخر الإمام. الشرط محل كلامنا الأول محل كلامنا. قال يتجافى ولا يتمكن من القعود. هذه الظهور الأول هو شنو؟ هو الوجوب. جملة خبرية لكن في مقام الطلب ولها ظهور في الوجوب. زين. ولأن هذه الروايات لها ظهور أولي في الوجوب ذهب جماعة إلى وجوب التجافي كما حكي عن الصدوق وعن الشيخ ابن إدريس خلافا للأكثر كما قيل. إن الأكثر كما قيل ذهبوا إلى عدم وجوب التجافي حيث ذهبوا إلى عدم الوجوب وحملوا الأمر في هذه الروايات هذا الأمر المستفاد من الجملة الخبرية في مقام الطلب حملوه على الاستحباب حملوه على الاستحباب. هذا الحمل على الاستحباب ما يجي اعتباطا لو أكو وجه مصحح جملة رواية صحيحة ظاهرة في الوجوب إنه على الاستحباب ليه لو أكو سبب قد مبرر للحمل يعني من على عدم العمل بهذا الظهور لا بد أكون مبرر. هذا المبرر مرة نقول بأنه ما أشار إليه السيد المستمسك سيد الحكيم هو أنه أن الأمر بالقعود في بعض النصوص ورد مطلقا قعود مطلقا من قبيل مثلا نذكر في الرواية من قبيل سافر هاي الرواية الرابعة الحديث الرابع من باب 66 اللي هي رواية لعبد الله بن جعفر في قرب الإسناد قال سألته عن الرجل يدرك الركعة من المغرب كيف يصنع حين يقوم يقضي أيقعد في الثانية والثالثة قال يقعد فيهن جميعا يقعد. فهنا أمر بالقعود مطلقا سنبين شنو المقصود بالإطلاق. الحديث الثاني سعد ما ورد في كلام الإمام كان ورد في كلام السائر يقول جعلت فداك يسبقني الإمام بالركعة فتكون لي واحدة وله ثنتان فأتشهد كلما قعدت سأقعد. ما ورد في كلام الإمام أمضي في شروان. على كل حال هكذا يقول بأنه ورد الأمر بالقعود في بعض النصوص مطلقا فإذا حملنا الأمر بالتجافي في هذه الصحيحتين في هاتين الصحيحتين من الحجاج وصحيحة من الحلبي إذا حملنا الأمر بالتجافي في هاتين الصحيحتين على الوجوب لا بد من تقييد الأمر بالقعود في تلك النصوص. أمر بالقعود مطلقا إذا كان التجافي واجب لا بد من تقييده بماذا؟ بالتجافي. يقعد شنو؟ متجافيا ويقعد مطلقا، لا بد من تقييده. والمدعى هو هذا، أن هذا تأبى من هذا التقييد، هذه الروايات، لأنه تقييد لها من فرد النادر، تقييد لها بالفرد شنو؟ نادر. قعود متجافية هي حالة نادرة من القعود، فكأنه قيدناها بالفرد النادر، فما يجوز تقييد الشيء بالفرد النادر. ولذا لا بد من حمل الأمر في هاتين الصحيحتين على شنو؟ على الاستحباب لا على الوجوب، وإلا نقع في هذا المحذور. إذا حملناها على الاستحباب بعد ما نقيد الأمر بالقعود يبقى على إطلاقه، لكن إذا حملناها على الوجوب لا بد من تقييد الأمر بالقعود، وهذا محذور. إما لهذا منعوا من حمل الروايات على النذر، وإما وهو الأوجه أن هذا باعتبار وجود ما يدل على عدم الوجود، يدعى أنه عندنا روايات تدل على عدم وجوب التجافي، فيصير عندنا روايات تدل على وجوب التجافي بين الصحيحتين، في قبالها كل روايات تدل على عدم وجوب التجافي، والجمع العرفي بين دليلين من هذا القبيل يكون شنو؟ يكون بحمل الأمر بالتجافي على النذر. ليش؟ باعتبار قاعدة صغارية، وهي ماذا؟ وهي أن الدليل الدال على عدم الوجوب يكون أظهر أو صريح في ماذا؟ في نفي الوجوب، بينما الأمر بالتجافي ظاهر في ماذا؟ في وجوب التجافي، فيقدم الأظهر على من؟ على الظاهر، فيتصرف في الظاهر لصالح الأظهر أو الصريح. فهذا الحمل على من؟ على النادر. هذا الظاهر في الوجوب الحمل على النادر، ونبقى الأظهر على شنو؟ على هذا. هذا وجه، يعني وجه صناعي لحمل هذه الروايات على شنو؟ على النادر. لأن هذه الروايات شنو؟ روايات ذنية، الروايات اللي هي قرنة موثقة الحسين بن المختار وداود بن الحسين، نقرأها مرة ثانية رواية نشوف شلون بها دلالة على عدم وجوب التجافي. قال: سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك ثنتين، فهي الأولى له والثانية للقوم، فيتشهد فيهما؟ قال: نعم. قال: نعم. قلت: والثانية أيضا؟ قال: نعم. قلت: كلهن؟ قال: نعم، وإنما هي بركة. استدلالكم بها الشكل، يقول اللي ذكر في الرواية ثلاث فروض. فرض الأول هو أنه ماذا؟ كانت الأولى له والثانية أيضا له، قال فيتشاهد فيها؟ قال: نعم. بعدين فرض شنو؟ قال: قلت والثانية أيضا. ثانية المن يعني المأمومون، ثانية المأمومون هي الثالثة المن للإمام، هم يتشاهد؟ ثم قال له: كلهن. سأبقى شيء انفسره، بس فرض ثالث هذا اللي يفرض شنو؟ يفترض شنو؟ الثالثة للمأموم أو الرابعة للمأموم، هم يتشهد؟ قال: يتشهد. استدلال الديش، استدلال هذا الشيء، يقول أنه أمر بالتشهد في كل هذه الفروض، أمر بالتشهد في كل هذه الفروض، ولا إشكال ولا ريب في أن التشهد المأمور به في الفرضين الأخيرين هو التشهد من دون شنو؟ من دون تجافي، مو في الفرضين الأخيرين، يعني عندما تكون ثانية له وثالثة للإمام هو يقعد للشهاد. شلون يقعد؟ يقعد على رأسه بدا تجافي، وهكذا في الأخيرة له. في الأخيرتين يقول لا إشكال في ماذا؟ في أنه التشهد فيها من دون تجافي، فبمقتضى وحدة السياق لا بد أن يكون التشهد في الأولى اللي هي محل الكلام أيضا تشهد من دون تجافي، وبهذا كأن الرواية تكون دالة على عدم وجوب التجافي. كمل المطلب إن شاء الله، وصلى الله على محمد.